بدون مقدمات، الوضع الشاهد والقائم والذي حول الصورة القائمة من كونها قائمة في ذاتها إلى قاتمة حول خلفيات قرار إزهاق الروح وإنهاء الحياة. صورة ومشهد وبحر متلاطم الأمواج يعصف بديار بني العرب. بعد هذه بدء الناس، أسعد الله صباحكم ومساءكم على خلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفي ليلة من ليالي برنامج الملف. عبر هذه الحلقة نرحب بضيف الدائم سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بكم،
الإعلام
أطول
الحبيب
مكان وأسعدتم
والمحترم
بالزمان.
الأستاذ محمد الشاعر، حياك الله.
وبارك الله فيكم دكتور. في ظروف صعبة وتتكرر من الحين إلى الحين الآخر، وفي الأسبوع الأخير فقط حالات انتحار سجلت على غير المعهود في الفترات وفي الأيام الماضية مقارنة بالأيام الماضية والمنقضية. دكتور، لعل من آخرها اليوم أيضا منذ سويعات قليلة، الانتحار دكتور، مؤشرات وأعراض الانتحار.
طيب، هو لن نبدأ على الإطلاق بالأسباب، لأن الأسباب استهلكناها قبل ذلك وهي موجودة أيضا على الزوبي تي في، ولذلك لن أخوض في كلام ذكرته قبل ذلك للاستفادة والاستثمار الوقت. هناخد السؤال اللي حضرتك بتطرحه الحين أستاذ محمد، اللي هو بتاع الأعراض أو المؤشرات اللي بتظهر على الشخص قبل أن يرتكب هذا الجرم. أول شيء الحزن العميق والمزمن، الحزن العميق والمزمن. بمعنى، أنا ما بقولش هذا الكلام بس في الأولاد، لا، ده ممكن يكون في أي حد من أعضاء الأسرة، يعني ممكن يكون في الوالد، في الوالدة، في أحد الذكور، في إحدى البنات. ولذلك أنا بقول لابد من المتابعة، لابد من المتابعة، خاصة في مثل هذا الزمان. في مثل هذا الزمان يا شيخ محمد، اللي الإنسان العربي بيعيش فيه هزيمة نفسية ليس لها مثيل، يعيش هزيمة نفسية ليس لها مثيل، فضلا عن شعوره بالتبعية لقوى خارجية، إضافة إلى ذلك إلى الغلاء والبلاء ووجود المفجرين والتكفيريين وأشياء كثيرة جدا في المجتمع، فضلا عن المجرمين الذين يضربون في أصول وثوابت الدين ويقومون بتشكيك الناس في الدين والقيم والأخلاقيات بالليل والنهار.
نعم.
خلاصة، أول حاجة يا أستاذ محمد، الحزن العميق والمزمن. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي الولد أو تجد البنت في حزن، الحزن ده بنسميه حزن عميق، مش مجرد حزن. الحزن العادي الكثير من الناس مع احترامي مصاب بيه حاليا، لكن الحزن العميق اللي هو الحزن الشديد، الحزن اللي لا يستطيع صاحبه أن يعبر عما بداخله، ومزمن، يعني مش وليد اللحظة، ولكن لا، ده تراكمات كانت موجودة في قلبه وفي وجدانه حتى أثرت عليه فقهرته وغلبته، فقهرته وغلبته، ولذلك هو واجه ذلك بيأس وليس بتفاؤل وليس بعلو همة وليس بقوة وليس بصبر، ولكن قابل ذلك باليأس. فلما قابل ذلك باليأس صار الأمر عنده مزمنا، ما بيروحش تجيب له واحد يعظه، ما فيش، يسمع المواعظ، ما فيش، يجالس الناس، ما فيش. ليه؟ لأنه هو نفسه قلبه مش معاك، عقله مش معاك، جسده معاك، واحد يسمع لك لكن لا تركز على الإطلاق. سمعني؟ آه نعم. طب أنا بقول إيه؟ بتقول كذا، لكن ما هوش معاك بالكلية. ليه؟ لتغلب الحزن العميق والمزمن على تفكيره من حيث الوجدان والقلب.
نعم.
خدت حضرتك ازاي؟
نعم.
العقل والقلب. ولذلك هو هنا أسير لهذا الشيء. اللي بيغلب عليه هذا بيبقى والعياذ بالله مشروع وقوع في هذا الدمار. النقطة الثانية، الإحساس باليأس وفقدان الأمل والخوف من المستقبل. يعني إيه الإحساس باليأس الأول؟ يعني أي إنسان مننا ممكن يفشل في شيء، أو ممكن يتعثر في شيء لا بأس، وممكن يدخل في تجربة معينة وخلاص مش نهاية الدنيا على الإطلاق. يعني كم من إنسان يعني كان فقرا جدا حتى وقع في الديون كده، ثم قام منها بإذن الله جل وعلا بالصبر وبالأخذ بالأسباب وبحسن الظن بالله جل وعلا، وصار يشار إليه بالبنان على أنه من الأثرياء الأغنياء. معي؟
نعم.
الثاني لا، خلاص الدنيا تهدت عليه، خلاص ده أنا بقيت مديون، ده أنا هتسجن، ده أنا هضيع كده، فاستسلم لهذا اليأس. أو المريض، كم من مريض عجزت فنون الطب في شفائه فشفاه الله جل وعلا وصار يعني مع احترامي يشار اليه بلبنان على انه من الاصحاء. الثاني لا، هذا المرض ده ما فيش حد بيخرج منه ولا بيطلع منه خلاص، كيف كيف ينهي نفسه. او انسان احترامي يخشى فضيحه معينه لارتكابه مع احترامه شيء معين، يا اخي ستر الله عليك، والذي سترك بالامس يسترك اليوم، والذي يسترك اليوم يسترك غدا، وبعدين ما كل بني ادم خطاء، خدت وخير الخطائين التوابون. كم من انسان يعني كان مخطئا، كان زانيا، كان مجرما، كان كيت، كان ثم تاب الى الله جل وعلا فتاب الله عليه فصار من افضل الناس. لكن ده لا، ده استسلم للياس، مش كده بس، مع فقدان الامل. يا عم بكره افضل، وان شاء الله ممكن تبقى كذا، يا عم فلان كان اسوأ منك حالا، شوف الحين بقى ايه. لا، فقدان امل. اضف الى ذلك الخوف من المستقبل بقى، مرعوب من المستقبل، يرى انه هيفضح في المستقبل، انه هيقع في المستقبل، انه هيدان في المستقبل، انه هيبقى عليه كيد في المستقبل، ان الامراض هتستلمه في المستقبل، فيبقى اثير الثلاثه، الياس وفقدان الامل والخوف من المستقبل. النقطه الثالثه ودي خطيره جدا،
الا وهي
الياس محمد، الهدوء المفاجئ والانسحاب السلبي.
انسحاب سلبي،
سلبي بمعنى،
بمعنى
ان الشخص ده مشهور عنه انه عصبي ومتوتر وعنده حده، فجاه بقى انسان هادي تماما زي الانسان الالي، وبعدين يعني يقبل جميع المواقف ولو كانت على حساب كرامته، لو على حساب نفسه، ده اسمه الهدوء السلبي مش الهدوء الايجابي. يعني ما بقاش حكيم ولا بقى عاقل ولا استفاد من خبرات الحياه ولا من تجاربها، لا ده هو مش كده خالص، لا ده هو زي ما تقول ايه، فجاه بعد التوتر والعصبيه وكيت بقى انسان خلاص استسلم لواقع الحياه.
يعبرون عنها دكتور بالعاميه المصريه مش فارقه،
مش فارقه، هي دي هي دي هي الوصول لهذه.
نعم.
ولذلك يحصل اي حاجه مش مشكله، يموت فلان مش مشكله، يتولد جديد مش مشكله، جالك كذا خلاص كلها ضايعه عنده. فالهدوء اللي احنا بنسميه السلبي هذا من اخطر الاعراض المؤشره او التي تشير.
هذا المؤشر خطير دكتور.
طبعا،
واعتقد انه قد ينسحب على كثير من الناس.
وعلى فكره على اساس تفهمه جدا في الانسان بيعقبه عده امور يا شيخ محمد. يعقبه ايه؟ العزله والشرود الذهني. العزله يعني بعد ما تلاقي انسان بقى عنده الهدوء السلبي بقى يحب العزله، بعد كده شارد مش مركز مع حد، بعد كده
كلام خطير،
مكتئب، يصاب بالاكتئاب، والاكتئاب في بدايته يعالج، لكن ان وصل الى مرحله الاكتئاب حد والعياذ بالله جل وعلا تلكم الخطوره. النقطه اللي بعد كده يا استاذ محمد، التحضير لانهاء الحياه. يعني ايه المؤشر ده؟
نعم.
او العرض ده؟
نعم.
يعني بيقعد يكتب في المذكرات بتاعته انا كاره الدنيا وانا خلاص يئست وانا تعبت، يقعد يكتب.
يعني هذه المرحله تعتبر نتيجه للمراحل الثلاثه السابقه. نعم.
فولذلك يقعد بقى يكتب عن مثل هذه الامور، سامحوني وانا كيت وانا ما اقصدش وانا كنت طيب جدا بس المجتمع، مثل هذه الامور. اخر شيء يا استاذ محمد، كثره الحديث عن الموت والانتحار.
طب عفوا دكتور، قبل الحديث عن الموت والانتحار، في التحضير لمرحله نهاية الحياه هذه مثلا، نرى من خلال مثل هذه المرحله بعض الكتابات على الفيس، هموت قريب، سامحوني، مثل هذه الامور يتم التعامل معها باستهتار.
لا، ما هي خطيره. ما انا باكد ليه على النقاط دي الحين، على اساس كل اسره يعني ترى عضوا فيها يعني مبتلى بمثل هذه الامور تعلم انها في مرحله الخطر، وان ناقوس الخطر يدق في اركان البيت، فعليهم الانتباه جدا. وعليهم يا استاذ محمد في الحاله دي، اول شيء من باب الاخذ الاسباب، طبيب نفسي، بس طبيب نفسي ثقه.
نعم.
مش طبيب نفسي خلاص خد دواء الاكتئاب روح ومش عارف، لا لا لا، معظم اللي شغال دول حتى شفت بعضهم شغل النصب اقرب منه الى الحق عند البعض، طبعا البعض افاضل، يروح يقول له ده انا بعمل لك جلسات، الجلسات دي ايه؟ يديهم مخدرات، حقن مخدرات، ويبتزوا، وانا شفت حالات من دي، ويبتزوهم تماما، وطبعا خليه انسان آلي مريض وبقى مدمن لمثل هذه الابر لا اكثر ولا اقل. ده عايز طبيب نفسي ثقه محب للمهنه بتاعته، يتابعه حقيقه ومع الم ورا يدون مثل هذه الامور، وياخده على اساس ينزل الترمومتر من الصعود وكذا للاشاره الحمراء، لا ينزله للمعدل الطبيعي. ومع دي كمان لابد من الاحتواء داخل الاسره، الاسره تحاول تحتويه، تشوف الجانب اللي محتاج هو تغذيته، يغذوه، يدعموه، يبشروه، يزرعوا الامل فيه، التفاؤل فيه، بس بشرط مش كلام نظري، يدوا امثله من اللي حواليه، امثله من اللي حواليه،
كذلك الزملاء،
مثل
كذلك في المجتمع، كذلك في الشغل.
نعم. عبروا هذا الخطر ازاي في كل
يعني عبور مثل هذه الحالات مسؤوليه مشتركه بين الاسره، بين العمل، بين الزملاء، وهكذا
والزملاء والاقارب. نعم. والاحبه واللي لهم اهتمام به. اخر حاجه يا استاذ محمد، كثره الحديث عن الموت والانتحار، يعني ايه؟ كل ما هو قاعد ما عندوش كلام الا عن الموت، معلش كان انا وحلمت بالموت وحلمت فلان مات وكده، اصل فلان لما مات وفلان كذا، لا يتحدث الا عن هذا، صار اسير ما بين الموت والانتحار. فمثل هذا الامر خطير ومؤشر برضه يعني غايه في الاهميه.
نعم. اذا دكتور، كانت هذه هي مؤشرات
تمام
او بعض اعراض الخطر لمن هو مقبل على الانتحار، وفي
تمام.
نفس الوقت توجيه ايضا لمن قد يكون بايديهم انقاذ
تمام.
ما يمكن
تمام.
انقاذه.
تمام.
نتحول الان الى الجانب الشرعي والجانب الفقهي، لانه كثره الاقاويل والكلمات والكتابات عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الافراط والتفريط بين هذا وبين ذاك، وواقع نعيشه في امتنا عموما وفي هذا خصوصا باعتبار ان هذه قضيه قائمه. لو نتحدث دكتور بسؤال واضح وصريح ومباشر بصراحه، هل كل منتحر في النار، هل المنتحر كافر؟
لا لا، ها ده كلام جهل. وانا سمعت بعض الخطباء وبعض الناس اللي بتصعد المنابر وكلام ده جهل 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 عميق، وانا عايز الناس تركز معايا جدا. وفي بعض الاشياخ يتشددوا ظنا منهم ان هذا من باب الحيطه والحذر والتدين، وهذا جهل، وده اللي بيودينا الى الظلمات الموجوده حاليا. اولا لا ننكر على الاطلاق بان الانتحار كبيره من الكبائر العظام. تعال نأصل كده نقطه بنقطه،
من الكبائر العظام
كبيره من الكبائر العظام، لانه خط نفس،
وهذا لا يحمل الغير على الاستهتار.
تماما يعني وربنا بيقول
كلمه كبيره، هذا امر كبير
يعني. ان الله كان بكم رحيم، وقتل نفس كبيره من كبائر العظام.
نعم.
هي بعد الشرك بالله جل وعلا. خلي بالك، وعليه وعيد، وعليه ايه؟ وعيد من الله بالعذاب الأليم. هذا في نصوص دلالات الكتاب وفي نصوص دلالات صحيح السنة. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، هذا ما ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يصاب بشيء إلا واجب عليه الصبر، إلا واجب عليه الصبر. إن كان لا يستطيع الصبر عليه لا يكون ذلك معورا لقتل نفسه، يعني لا يكون هذا سببا لانتحار على الإطلاق، أي لا يبيح له أن يقتل نفسه بحال، بل عليه الصبر أيضا، بل عليه الصبر والأخذ بالأسباب اللي تخرجه من هذا الشيء. خلي بالك يا أستاذ محمد، ولكن أنا لما أقول ولكن أنا بلتقط أنفاسي، عايز الكل يركز معي عشان تصحيح المعلومات.
تفضل.
ولكن قد يصاب المسلم بمرض نفسي، بمرض نفسي، ما حدش يسرع وياخد مني بداية الكلام، قد يصاب بمرض نفسي أو غيره فيؤثر في عقله. بل بقول فيؤثر فين؟
في عقله،
لا قلت لا في ذراعي ولا في بطني ولا
عقله،
في
ظهر. مركز الإدراك الكلي بالنسبة للبشر والجسد،
هو التكليف، مرض.
نعم.
التكليف.
نعم.
فيؤثر في عقله تأثيرا بالغا، تأثيرا بالغا، حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل في الأوقات دي. يعني ما جه انتحر، هو وصل لمرحلة من المرض النفسي، صار لا يستطيع إدراك ما يقول ولا ما يفعل. أأكد عليها مرة ثانية، حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، لا عاد داري باللي بقوله ولا باللي بيفعله يا أستاذ محمد. فمثله إن حصل منه أنه قتل نفسه فلا يكون من المنتحرين، فلا يكون من المنتحرين الواقعين في كبيرة الانتحار.
هذا هو المريض النفسي.
لا مش أي مريض نفسي.
نعم.
أنا قلت المريض نفسي، هذا المرض أثر على عقله تأثيرا بالغا بحيث أنه صار لا يدري، خدت لك يا أستاذ محمد، ما يقول ولا ما يفعل.
وبما أن العقل هو مناط التكليف.
أيوة.
نعم.
ولذلك أنا بقوله هذا إن حصل لا يكون من ضمن الواقعين في كبيرة الانتحار. ليه؟ لأنه فيه وجود مانع من موانع التكليف يا محمد، لوجود مانع من موانع التكليف اللي هو إيه؟ فقدان العقل أو غياب العقل.
هذا أيها السادة لا يفتح بابا أمام من يريد الانتحار، لكن هي فكرة تبيين حكم شرعي، مع التأكيد على الأساس أنه كبيرة من الكبائر.
شوف.
أو
كبير
أن
من الكبائر العظام وعليه وعيد عظيم بالعذاب الأليم.
نعم.
خلي بالك، وليس لأي إنسان، لأي إنسان مهما ابتلي أن وكان عقله حاضرا أن ينتحر مهما كانت الصدمة أو الإصابة أو المرض، حتى وإن كان مرضا نفسيا.
نعم.
لكن إذا كان المرض النفسي قد أثر على عقله تأثيرا بالغا بحيث لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ودي اللي خلو تحتها مليون خط وأنا بنطقها.
نعم.
بحيث لا يدري ما لا يقول، فليس من مجموعة المنتحرين.
والحكم هنا دكتور لمن هم على قيد الحياة حتى لا يحكموا على أحد بالخلود في النار.
نعم. بل يكون معذورا لوجود مانع من موانع التكليف، بقى فيه فقدان العقل، بقى فيه غياب العقل. اللي بيقول ايه؟ رفع القلم.
نعم.
عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون
حتى يفيق،
حتى يعقل، وفي
نعم.
حتى يفيق.
نعم.
معاك ره؟ طبعا وعند الامام النسائي وعند ابن ماجه والحديث اسناده صحيح. وخلي بالك ممكن واحد يقول لي ازاي أقول له تعالى، جاء في الموسوعة الفقهية في 1699 في تعريف الجنون يا أستاذ محمد من ناحية الاصطلاح، اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا. بمعنى ثاني، اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة وبين الأشياء القبيحة، بين الأشياء الحسنة وبين الأشياء القبيحة المدركة للعواقب بألا تظهر آثارها وأن تتعطل أفعالها. وده اللي بيتعرض اللي احنا قلنا عليه، المريض مريض نفسي أثر في عقله ذلك تأثيرا بالغا بحيث لا يدري ما لا يقول ولا ما يفعل، فهو هذا الإسقاط وهو هذا التعريف. خلاصة الكلام يا أستاذ محمد، الاتحاد زي ما قلنا كبيرة من الكبائر العظام، عليه وعيد عظيم من رب العالمين بالعقوبة الشديدة المؤلمة، ولكن في نقطة زي ما قلنا إن استثني، وذلك لفقدان أو لعدم وجود أو لفقدان مانع من موانع التكليف اللي هو العقل، إدراك العقل، العقل مش مدرك، لا يدرك ما يفعل ولا يدرك ما يقول، فهنا ذهب تماما. فهو تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم إيه عن ثلاث، لأنه صار في حكم المجنون، لأنه غير مدرك على الإطلاق، عقله هنا غير مدرك لا بالقبيح ولا بالحسن إلى آخره. لكن في نقطة مهمة جدا، لا يخرجه ذلك عن كونه من المسلمين، هو مسلم، هو مسلم في كلا الحالات، يعني سواء أصيب بمرض نفسي أو حتى إن كان منتحرا، يعني محترمي وما عندوش مرض نفسي، هذا مسلم وهذا مسلم، بس اللي انتحر ولم يصبر على قدر الله جل وعلا وما كانش عنده المرض اللي أزال عقله، بتقول على ده مرتكب كبيرة وميت عليها.
نعم.
وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو من أهل التوحيد؟ من أهل التوحيد، هو ميت على الملة، ميت على الملة، لكن حق فيه الوعيد بالعذاب في الآخرة. خلي بالك من نقطة مهمة جدا. هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه.
هذا ما كنت سأطرحه الآن.
هل يصلى عليه؟ يصلى عليه، لكن دون أهل الفضل، دون أهل الفضل. ما يجيش واحد عادي يقول لك لا أنا مش مصلي عليه، وأنت من أهل الفضل عشان ما تصليش عليه. أهل الفضل المقصود بهم الأكابر، أكابر العلماء والوجهاء من الحكام وما شابه ذلك. ليه؟ حتى يكون عبرة لغيره، على أساس الناس ما تصرش
يعني بها. أنا حتى العقوبة هنا التي طبقت إليه لردع غيره،
أحسن،
وليس لشخصه
أحسن
هو،
أحسن، لكن بدليل أنه يصلى عليه.
نعم.
بدليل.
نعم.
يصلى، أنا بقول مرة ثانية. نعم. يصلى عليه، لكن ليس من أهل الفضل. خدت بالك؟ أما إذا كان زي ما قلنا يا شيخ محمد، عشان ننهي المسألة، المريض عشان أقفلها وما حدش يعلق عليا، المريض مرض نفسي، هذا المرض أزال عنده الإدراك، خدت لحضرتك إزاي؟ بمعنى أنه تأثر عقله تأثرا بالغا بحيث لا يدري، بحيث لا يدري، شوف شوف مليون مرة عشان الناس اللي بتتلكك، بحيث لا يدري ما لا يقول وما لا يفعل، وده مش قولي، ده قول أهل العلم الأكابر، بحيث لا يدري ما لا يقول وما لا يفعل، خلاص في منع من منع التكليف اللي هو غياب العقل وعدم إدراك العقل.
نعم.
في الحالة دي الله يبارك فيك لا نستطيع أن نقول إنه من جنس هؤلاء.
دكتور تقبل تحياتي حيال هذه المسألة، أشكرك وأنتقل لحضرتك وبسادة المشاهدين إلى مسألة وقضية أخرى، لكن ندلل عليها بداية ونصدر لها بهذه المادة الفيلمية التي سوف نراها الآن والتي أحدثت ضجة كبيرة، علما بأن عمر المادة قديم منذ بداية نقل السفارة الفلسطينية، نقل السفارة بقرار ترامب، السفارة الإسرائيلية
الأمريكية،
عفوا السفارة الأمريكية للقدس، لكن هذه المادة تم إثارتها في هذه الفترات وفي هذه المرحلة مرة أخرى، وعلى أساسها تم تناول وتداول على نطاق واسع بعض القرارات الصادرة من الأزهر الشريف. أعتقد أن المادة جاهزة الآن، نتابع، تفضل.
إن الأزهر الشريف خطى خطوات محددة في هذا الاتجاه ككثير من الخطوات التي اتخذها، فقد أعلن شيخ الأزهر بالأمس أن الأزهر الشريف قرر تدريس مقرر دراسي مستقل عن القدس وعن فلسطين، سيدرس في التعليم قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي بالأزهر، سنعلم أولادنا فيه كل شيء يتعلق بالقضية وتاريخها وبالاعتداءات الصليبية وغيرها، وانتهاء بهذا الكيان السرطاني الذي زرع في أرض العرب، ومرورا بكافة اعتداءاته على الأقصى وعلى فلسطين، حتى ينشأ نشأنا العربي وهو يملك وعيا ومعرفة صحيحة لا تجعل آثار هذه القضية تخبو أبدا. وسيفاجأ من يحكمون إسرائيل ومن يقفون خلفها، ومن مات منهم إن علم، ومن بقي وفي مقدمتهم الهالكة جولدا مائير التي قالت، وهي التي أغرت ترامب بإنشاء بإصدار قراره هذا في عام 69 حين أحرقنا الأقصى، لم أنم طوال الليل ترقبا لجيوش العرب التي ستداهمنا قبل الصباح، فحين أصبحت علمت بأنها أمة نائمة هي التي قالت وهي تمشي على خليج العقبة، إني أشم رائحة أجدادي في خيبر يا أمة العرب.
إذن أيها السادة، كما تابعنا هذه المادة الفيلمية التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، دكتور، قراءة فضيلتك لهذه الكلمات والشق المهم، مدى إمكانية تطبيق ما تم ذكره في هذه المادة الفيلمية.
دعني أولا أقيم الكلمات، أقول فيها جرأة وفيها شجاعة، وهي تعبير عن نبض الجماهير المسلمة في شتى بقاع العالم
والإنسان العادل كمان بغض النظر عن المسلم
في شتى بقاع العالم. لا ممكن نقول يا شيخ محمد في صدور المظلومين والداعمين للمظلومين. بدليل أنت ترى مثلا أمريكا وتركت إلى آخر هذه الأمور، معلش يعني، وترى يعني من يقف خلف العدوان الذي ذكره. ثانيا الكلمة قوية جدا قوية جدا، بمعنى أنه بيّن أصابع الإجرام التي وقفت مع اليهود ومع أهل الطغيان ضد أصحاب الأرض المحتلة، فتحدث بلفظ الصليبية إلى آخر هذه الأمور بكلام قوي جدا، ثم ذكر ما كان في خيبر إلى آخر هذا الكلام. يعني دعني أقول هي جرأة ما قالها الزغبي ولا غيره، يعني دعني أقولها قوية للغاية. طيب النقطة الثالثة، حينما يكون هذا بمثابة الوعد من شيخ الأزهر من الإمام الأكبر أمام العالم صوتا وصورة بتدريس مادة بهذا العنوان والوقوف مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا وبكل الإمكانيات المتاحة كما ذكر، أعتقد أن هذا يدور بين أمرين، إما أن يكون حقا وعدلا وهذا هو الواجب، ليه؟ لأنه من رئيس أكبر مؤسسة دينية وسطية معترفة عالميا. إما أن يكون هذا حقا وعدلا، وساعتها نحن جميعا ندعمه ونقف بجواره وندعو له، وهذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى. وإما أن يكون يعني أمرا مسيسا وكلمة سياسية، يعني لامتصاص غضب الجماهير بعد إعلان أمريكا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. دعني أقول إن ثبت أمام الناس أنها كلمة لمجرد يعني الطفح والغليان الذي نجم في صدور المسلمين، دعني أقول فإن عواقبها وخيمة وإن نتائجها كارثية على من وعد، مع فقدان الثقة المطلقة، مع فقدان الثقة المطلقة، لأن الأزهر قادر على تطبيق ذلك، ده مادة تدرس، والوقوف مع إخواننا بكل ما أوتينا، وهذا حق وواجب شرعي. أما إذا طبقت فهذا ما نتمناه، وهذا ما نصب إليه من شيخ الأزهر. وأنا أقول له هذا أخطر قرار ذكرته أنت، هذا أخطر قرار ذكرته أنت في حياتك، في حياتك في هذه المؤسسة الدينية، وأنت بين أمرين، إما أن تري العالم بأسره، وقبل أن تري العالم أن ترضي ربك بتطبيق ما ذكرت وأن تصدق معه وأن تصدق مع الناس جميعا، وإما أن يكون الأزهر في كفة أخرى أمام العالم.
دائما تعلمنا أن الأزهر الشريف برجاله وبواسطيته كمن هو في أعلى الجبل، يراه الناس أجمعون ويشاهد الناس أجمعين. حفظ الله الأزهر، قوة مصر الناعمة. أيها السادة، بعد الفاصل نتحدث في قضايا مهمة وفي ملفات مهمة تتعلق ببعض الفتاوى الواردة عبر تساؤلات السادة المشاهدين. تعرفوا عليها لكن بعد الفاصل. أيها السادة، مرحبا بحضراتكم، عدنا معكم وبكم مرة أخرى نتواصل معكم في هذا المساء. رحبوا معي مجددا بضيفي العلامة الدكتور محمد الزغبي، أحد السادة الأزاهر الأفاضل. الدكتور أهلا بكم،
الإعلام الحبيب
نورت بكم دكتور.
والمقرب والقريب أستاذ محمد الشاعر، حياك الله
دكتور. اسمح لي الآن أن ننتقل إلى تساؤلات السادة المشاهدين. سؤال نصدر به هذه الفقرة الخاصة بالفتاوى أو تساؤلات السادة المشاهدين. هناك من يسأل: يا شيخ، الثقافة الجنسية بين الإفراط والتفريط،
تمام.
بمعنى مثلا الجروبات والمنصات الموجودة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وفيها معلومات
تمام
عن الثقافة مع الجنس الآخر، وكذلك أيضا إذا كان ذلك فيما يتعلق بالمنصات المرئية عبر يوتيوب وخلافه، هذا في منظور الشريعة الإسلامية هل هو حرام على إطلاقه، حلال على إطلاقه، أم
ممتاز.
أن هناك ضابط؟
أنا عايز الناس تركز معايا جدا.
تفضل.
وهنا في مثل هذه المسألة لا خجل، لا خجل، بس نركز مع بعض. ربنا يقول: وعاشروهن بالمعروف.
ممتاز.
وعاشروهن
بالمعروف.
بالمعروف يعني أن الله جل وعلا أمر الأزواج أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف،
ماشي.
ومن ضمن المعاشرة بالمعروف تلك العلاقة الجنسية أيضا تكون بالمعروف، بلا إفراط
ولا تفريط.
ولا تفريط. ركز معي سبحان.
نعم.
ولا شك على الإطلاق أن الزوج والزوجة بحاجة إلى ثقافة جنسية منضبطة،
لا شك،
لا شك بحاجة. وأنا بين ليه بحاجة إلى ثقافة جنسية منضبطة؟ أولا لتقوية ما بينهما من رباط. معظم الحاجات وانت عارف الخلافات اللي بتنشأ ما هي بتكون مثل الجهل بهذه الأمور. النقطة الثانية للعلم بضوابط هذه المسألة، مش عايز أوضح أكثر من ذلك، للعلم بضوابط هذه المسألة مباشرة. لكن صار الأمر حاليا بين الإفراط والتفريط. يعني إيه صار الأمر بين الإفراط والتفريط؟ الإفراط انتشرت هذه الثقافة الجنسية بسلبياتها وما فيها، يعني انتشارا كثيرا جدا على الشاشات وفي المواقع وفي الشبكة العنكبوتية بكل فرعياتها وجزئياتها، حتى أن بقى في دورات الوقت اللي مثل هذه الأمور إلى آخره. طيب نركز مع بعض جدا يا أستاذ محمد. لما جات الدورات في الثقافة الجنسية تتعامل مع احترامي يعني على مواقع التواصل إلى آخره، استغلها دعاة الفحش وذئاب البشر فاخترقوها وأدخلوا عليها والعياذ بالله جل وعلا الكثير من التلبيس والتدليس وما يغري الشباب والمراهقين في أمور تضر ولا تنفع. ولذلك كان هنا إفراط. أوضح مرة ثانية يا أستاذ محمد في التالي.
نعم.
لما نيجي نقول هذا الجروب مثلا قائم على كذا، أولا أنا أسأل، عشان تدي دورات في الثقافة الجنسية لابد تضبطها الأول مساحة وزمنا، ما يبقاش أني عايش لأجل الجنس. مثل بعض الناس اللي ما لهاش أي قضية في الحياة، أي قضية، كل اللي شغل دماغه، ودول من العرب، من العرب لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد راسه على بتاع قد كده وبتاعه ما فيش في دماغه إلا الجنس، قاعد يفكر في الجنس، نايم في الجنس إلى آخر هذه الأمور، لأن أصلا خلايا عقله ما بتشتغلش معايا زي كده. الثاني قاعد يشتغل بيدور هنا على المواقع الجنسية، المواقع الجنسية بدليل لو جيت تشوف الوقت على الشبكة العنكبوتية واحد قام منزل مقطع جنسي لمدة كام ثانية بين ولد وبنت في الحرام، يعني أمور والعياذ بالله يعني لا تفعلها الأشياء الأخرى. أول ما يجي مقطع جنسي لمدة دقيقة أنا عايزك تشوف خلال ساعة بس عدد المشاهدات عليه من العرب، ما بقولش بقى ولا من الكيت ولا من اليهود ولا، لا يا حبيبي من العرب، من المنطقة دي ومن المسلمين، هتجد الملايين الملايين. إن دل هذا فإنما يدل على الإفراط.
نعم.
ليه بقى؟
أنا دكتور على غرار ذلك وأسف للمقاطعة، في مرة من المرات وهذا ليس بالبعيد فيسبوك رفع خاصية الكشف عن ما يتم بحثه من خلال منصات التواصل الاجتماعي في على مدار 24 ساعة،
تمام.
ف فكانت النتائج الأولية لما يبحث عنه العرب.
أيوة
وتحت في 6 نتائج منها 4 فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.
تمام تمام
نعم. تليها الرياضة.
شوف شوف لا لا أنا أرى إن أول شيء الفضائح الجنسية أو المشاهد الجنسية.
نعم صحيح.
ثاني شيء الفضائح العامة، يموتوا في الفضائح، يعيرون ولا يغيرون، يشمتون ولا ينصحون.
نعم. حتى
حضرتك ودي ثقافة المجتمع البائدة. النقطة الثالثة الرياضة. خدت بال حضرتك إزاي؟ وده نهيك بقى عن الأساطير والبتاع والحاجات الدجل والكهانة دي عالية 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 برضه. لا 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 يتم تجاهلها. خلاص عشان أرجع لموضوعي. فبقول لك مثل هذه المواقع لا تخلو على الإطلاق من المندسين. ومن الذين دخلوا، يعني أقول لك على حاجة، وبيدخل واحد تحت مسمى اسم واحدة معين، واحد ثاني تحت اسم واحدة معين، ويبدأ الكلام حتى في مثل هذه الأمور بيقال كلام فيه تفريط، فيه تفريط، ويقال كلام يعني ممكن يكون واحدة سليمة النية، سليمة القصد، لكن ساء القصد في نهاية كلامها، فقالت كلام عن زوجها إلى آخر هذه الأمور وعرفت بنفسها. من هنا بقى تخرب الديار وتكشف الأسرار ويفضح البشر، ولذلك كم من بيوت خربت، كم من بيوت خربت.
إذن ما الضابط، ما الضابط بالنسبة للشريعة الإسلامية؟
أرجع للتفريط كمان، لا أجل التفريط. التفريط بقى يقول لك لا ما فيش تعليم كلام من ده خالص، يمنع يمنع من تعليم الثقافة الجنسية بالكلية. خدت بال حضرتك من شيء؟ طيب طب يا عم لابد يكون في معرفة. الشاب لما يجي يتزوج بنت يقول لك لا 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 ما فيش، حرام عيب، ده الأعمى بيتجوز ومالوش خالص عقل بيتجوز إلى آخر هذه الأمور. خلي بالك إحنا بقى نرى بعض الفتيات المتزوجات يا أستاذ محمد لا تعلم متى تحل لزوجها ومتى تحرم عليه. خلي بالك من دي، يعني ممكن بتبقى عارف الدورة الشهرية مش عارفة أحكامها إيه، ولا إن زوجها يقربه ولا، وزوجها بيتزوجها ما يعرفش برضه الحكم فيه إيه، حتى في وقت النفاس ما يعرفش هنا إيه ولا هنا متى إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن أمور أخرى لا أريد ذكرها هنا. طيب النقطة الثانية، يأتي دور التوجيهات الشرعية، ده بيبقى بحسب الحاجة والمصلحة، بمعنى ان لا يتحول الامر الى شغل شاغل في عقول الناس. لا دايما زي الفتاوى بالضبط، انت تعرضت الى سؤال كذا بتعرف السؤال وبتعرف اجابته. طيب لذا كل هذه المواقع سقطت ما بين اما الافراط واما التفريط، لكن كيف نضبط المسألة يا استاذ محمد؟ اول حاجة لا بأس، لا بأس اذا كان هناك ما احترامي مجال او مكان لتعليم مثل هذه الأمور على أي موقع كان أو في أي موقع كان، لكن بعد الضابط. أول شيء إن كان بالكتابة البناءة التي والعياذ بالله جل وعلا لا تقع في الإفراط في مثل هذه الأمور ولا ينجم عنها استغلال لمثل هذه الكلمات أو تدمير للأخلاقيات فلا بأس، مش كده وبس. أو الشرح القائم
كتابة بناءة
نعم، أو الشرح القائم على العفة والانضباط بضوابط الشرع لا بأس بذلك. يبقى هنا الشرح القائم على العفة والانضباط بضوابط الشرع. والمواقع اللي أنا بكلم عنها دي يا أستاذ محمد تسببت في عدة أمور. أولا صار فيها شباب يعدون والعياذ بالله يعدون كالمدمنين في البحث عن المواقع الجنسية والثقافة الجنسية إلى آخر هذه الأمور، وحدث والعياذ بالله يعني مشاكل جمة. الصنف الثاني من الشباب اللي ما كانوش يتوقعوا مثل هذه الأمور واندسوا ودخلوا أو وقعوا على مثل هذه المعلومات، أو مع احترامي لم يكن لديهم هذا الكلام اللي فيه إفراط، صاروا يكتفون بعدم الزواج، ومنهم من نفر من الزواج، ومنهم من شك في كل شيء حتى في أمه وفي أخته.
نعم.
خدت بالك؟ طيب في خلاصة المسألة أنا بقوله لابد يكون في تعليم ثقافة جنسية، لكن طبقا للمصلحة وطبقا للوقت لا تعطى أكثر من وقتها على الإطلاق وبضوابط الشرع.
إذن
أديك مثال، أديك مثال الجالي بقضية غشاء البكرة مثلا. إحنا كان عندنا يعني موروث اجتماعي قديم في الأرياف وفي الصعيد وفي الحتة دي حتى في الوطن العربي، إن البنت ما تيجي تتجوز أهلها ما بيمشوش، لا يفضل واقفين جايز انت قبل ما تتولد والكلام ده، يفضل واقفين ليه؟ لغاية ما يخرج القميص وعليه دم. ده هم فاهمين الكلام اللي بسمعوني الكبار فاهمين هذا الكلام.
نعم.
ليه؟ وإلا مفيش ممكن طخ يعني اضرب بالنار خلص. وحصلت كثيرا جدا. طب أحيانا البنت تولد ليس لها غشاء بكر، أحيانا تولد ليس لها غشاء بكر، وتكلم في ذلك حتى الفقهاء من قديم قبل ظهور الطب بهذه الأمور وبهذا الإبداع. واحيانا البنت الرياضيه ايضا يتمزق عندها غشاء البكار، ولا تكون والعياذ بالله عاصيه ولا اثمه ولا فاسقه. في الحاله دي يبقى لابد يبقى في تخليص وفي مصيبه وفي فضائح الى اخره. بل احيانا قد تاخذ نساء من اقارب العروسه لمشاهده هذا الامر، يعني فضيحه فضيحه وموروث اجتماعي قذر وجميل. النقطه الثانيه يا استاذ محمد، زي ما قلت لك كده، كان يترتب على مثلا يقول له خش ان في دم توكل على الله، ما فيش دم خلص ده عرضه مش عارف ايه. خلي بالك في الـ في الـ في الامثله زي دي، قال لك واد كان فكره على قده، يعني ابوه عامل ايه، ما مفيش ثقافه جنسيه، قال والله اما تدخل لغايه ما تلاقي دم بتاع خلاص الحمد لله رب العالمين. الولد دخل قعد يدرسه في الحيطه، يدرسه في الحيطه، جاب الدم، قال له خلاص دم بقى الحمد لله طق يا جدع، وفرع جهل، فيه جهل جهل. خلي بالك ايضا يا استاذ محمد في نقطه مهمه جدا، ما يترتب على ذلك من ثقافه جنسيه جاهليه، يقول لك ايه ده مربوط، هو داخل مهيئ في مجتمعات معينه انه مربوط، يقول لك فلان ده بربط بتاع البلد. خلي بالك حضرتك ازاي، وبيروح السجل بتاع المواليد بيجيب كيت وبيربط الواحد ويعرف كلام دجل كده. خلاصته هو داخل مهيئ الى انه مربوط، اول ما يدخل
ومع ضغوط اليوم والتهيئة.
خلي بالك ما انا بقول لك اهو، قال لك مربوط، يبدا يبحث على الدجالين ويروح للدجالين وهو جاهل بالثقافه الجنسيه. زي ما انت قلت بسبب الارهاق وانه شايل تحمل الكيت وانه شايل الامر على عاتقه، وزي ما انت عارف ده بناء بيت، يعني قاعد يجري عند بتاع الاثاث وبتاع كيت واللي بيشتغلوا في الشقه واللي هنا واللي هنا ما بينامش لغايه ما جه هذا الامر، هو محتاج الراحه، محتاج الراحه. هو على المسكين على اساس خلصان، قال لك لا ده مربوط. هو الوهم يسكنه بعد ذلك، حتى لو حتى وهو سليم لا يستطيع ليه ساكن الوهم ان كان ضعيف الشخصيه والعياذ بالله جل وعلا.
نعم دكتور.
اذا كذلك لما يجي حدث حيض نفاس اي ما بيعرفش الولد ايه ولا البنت،
اذا لابد في منظور الشريعه الاسلاميه الغير مسموح به هو عدم الافراط وعدم التفريط.
أيوة.
والمسموح به بل لابد كما عبرتم بقولكم مسموح بذلك، لكن على اساس
بضوابط
الكتاب المنضبطه
المصلحه. اول حاجه اسمها المصلحه، عدم التوسع في ذلك. اما بالكتابه البناءه التي لا يخرج منها شيء كذا، واما حتى بالشرح الذي لا يخرج
القائم على العفه والطهر،
عن الانضباط والعفه بضوابط الشرع.
بارك الله فيكم دكتور. اعتقد ان الاجابه على هذا السؤال واضحه تماما. تحياتي عليكم دكتور محمد على هذا السؤال. سؤال ورد من أرض الحرمين لكن نسمعه الآن أيها السادة في مادة صوتية مسجلة، ندعاها على حضراتكم ثم نقوم بالإجابة عليها بمشيئة الله تعالى. نتابع الآن. إذن أعتقد أنه للتو هذه الفتوى ليست منسوبة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنها منسوبة لفضيلة الشيخ الفوزان، صحيح الفوزان، لكن ربما هي غير جاهزة الآن. إذا كان بالإمكان أن تكون جاهزة معنا حتى نسمعها فذلك فضل عظيم وفضل كبير، حتى نقوم بالرد على من طرح هذا السؤال أو معرفة المزيد، يعني دكتور ليس حديثا عن الرد فقط،
للتوضيح.
للتوضيح نعم دكتور، لكن هو كان ورد فيها حتى لأنه يتعذر سماعها صوتيا حتى الآن، فكرة الانتقال من صلاة
لا هو
الفرد
هو
الناقلة تقريبا، يعني
لا هو بيسأل الشيخ بيقول يا شيخ أنا بصلي خلف الإمام، أنا بصلي خلف الإمام، لكن أنا أدركت في بعض ركعات وينقصني بعض ركعات. هل لو الإنسان قام بعد التسليمة الأولى وليس بعد التسليمة الثانية تصح صلاته؟ قال له لا، وقال له جمهور الفقهاء على أنه إذا فعل ذلك، يعني قام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، يبقى انتقل من صلاة الفريضة إلى النافلة، انتقل ولا تصح صلاته، يعني ما تصح صلاة الفريضة دي وانتقل من الفريضة إلى النافلة. خدت بالك إزاي؟ هذا الأمر يحتاج إلى توضيح لأن البعض سأل. الأمر ليس هكذا على الإطلاق. طبعا دول علماءنا وأسيادنا وأكابرنا وأهل الفضل علينا بعد الله جل وعلا، لكن الصواب بيكون في المسألة يعني اللي هو التوضيح، يعني لناس بنقول لهم المسألة فيها قولين، المسألة فيها قولين، قل الحنبلة وقل الجمهور.
نعم.
وقل الحنبلة مش راجح إلا عندما يرى أنه حنبلي ويتمسك بهذا الأمر. الحنبلة بيقولوا إيه يا رس محمد؟ ذهبوا إلى وجوب التسليمة الثانية في الفريضة. خدت الحكم التسليمة الثانية هنا، ذهبوا إلى إيه؟ وجوبها في الفريضة. فين؟ في الصلاة، عشان الناس تبقى فاهماني جدا، بركزوا في الفريضة. وصرحوا بأن التسليمتين الأولى والثانية من أركان الصلاة.
نعم.
من أركان
الصلاة.
الصلاة. يعني مش مش حتى من واجبات الصلاة.
الركن جزء من نهاية الشيء.
تمام. الشيء تمام. من أركان نعم. الصلاة يا سبحان. إلا في صلاة جنازة. إلا في صلاة إيه؟
جنازة.
يخرج منها التسليمة واحدة. ده قول مين؟ الحنابلة.
نعم.
طب قول الجمهور بقى، خد الحضرتك قال لا، هي مستحبة اللي هي التسليمة الثانية.
نعم.
لا هي واجبة ولا هي ركن، بل هي إيه؟ مستحبة. ولذلك البعض بس لما سمع الشيخ بيقول يعني والفقهاء على كذا، ظنوا يعني ان الشيخ العلامة يقصد الفقهاء الجميع على كذا. لا، الشيخ ربما يقصد فقهاء المذهب الحنبلي.
نعم.
اللي هو عليه. نعم. لان الشيخ حنبلي المذهب، خدت حضرتك ازاي؟ لكن بيقول ده قول الحنابلة، اما قول الجمهور على غير ذلك، قالوا باستحبابها. باستحباب ايه؟ اللي هي التسليمة الثانية. خلي بالك محمد، فعلى قول الحنابلة لا يجوز له، لا يجوز له أن يقوم بعد التسليمة الأولى. خدت بال حضرتك يا أستاذ محمد؟
نعم.
ولكن عليه أن يرجع حتى يسلم إمامه، حتى يسلم إمامه، ثم يقوم ليتم الصلاة. يرجع تاني حتى إن كان وقت، يرجع تاني يقعد ويسلم على الإمام التسليمة الثانية، وبعدين يقوم يكمل صلاة.
دكتور للتوضيح بس للسادة، أيوة. التسليمة الثانية هنا مقصود بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الأمين. ده هذه التسليمة الأولى.
أيوة.
نعم. السلام عليكم على الشمال، على اليسار. بالضبط كده.
نتكلم عن الثانية دي. نتكلم عن، قلنا عند الجمهور هي مستحبة.
لأنه ورد بذهن البعض الآن أننا نقصد التشهد.
لا لا لا.
أنا نقصد التسليم. لا التسليم. اللي هو سلام وخروج من الصلاة.
فالتسليمة الثانية عند الجمهور مستحبة. عند الحنابلة واجبة في الفرض.
نعم.
وأنها ركن. التسليمة الأولى ركن والثانية ركن إلا في صلاة جنازة.
نعم.
فيخرج منها التسليمة واحدة.
نعم.
لذا بنقول إلا على المذهب الحنبلي وبيأخذ بقول الحنابلة يرى أنه لو قام بعد التسليمة الأولى لا. الصح أنه قالك لا، يرجع يقعد تاني ويسلم مع الإمام التسليمة الثانية وبعدين يوم يكمل صلاة. خلاص كده يا أستاذ محمد؟
واضح.
طيب، فإن لم يرجع، مرجعش واكتفى بعد التسليمة الأولى، قالك لم تصح صلاته فريضة. ما تصحش إيه؟
فريضة.
فريضة.
على اعتبار أنه فقد ركنا.
تماما.
وهي التسليمة الثانية.
وانقلبت نفلة. أما الجمهور قالك إيه يا أستاذ محمد؟ قالك استحباب التسليمة الثانية. ولا حرج. ولا حرج على المسبوق أن يقوم قبل أن يأتي الإمام بالتسليمة الثانية.
إذن ما فهمته الآن على مذهب الجمهور، لو الإمام سلم على اليمين يجوز أن أقوم.
تماما.
بالضبط كده.
ليه؟
والصلاة غير باطلة.
مستحبة. ليست واجبة ولا هي ركن.
لكن على مذهب الحنابلة لابد أن يأتي بالتسليمة الثانية.
وحتى وإن وقف يرجع لها مرة ثانية ويأتي بالتسليمة الثانية.
على اعتبار أنها ركن وليست.
طب إن ما رجعش، إن ما رجعش لا تصح صلاته فريضة. بل انتقل منها إلى إيه؟
إلى النافلة.
إلى النافلة.
نعم.
وضحت؟
بارك الله فيكم دكتور. بارك الله فيكم. رفع الله قدركم دكتور.
الله يجزيك.
طيب، حكم الجهر بالقراءة للمسبوق بعد سلام الإمام.
شوف يا محمد، دي حصلت معايا قريبا. كنت في مسجد ما وفاتنا ركعه وشفت لقيتها بتحصل في مساجد كثيره ومع ناس كثر يعني. بس من لما نحكي الموقف نستثمر الوقت اللي بيحصل. انا رحت دلوقتي في صلاه العشاء عشان الناس تبقى فاهمه السؤال. الامام صلى الركعه الاولى وصلى الركعه الثانيه.
واضح.
وقام للركعه الثالثه.
نعم.
انا ادركته في الثالثه بقى. هبقى معاه خلفه في الثالثه والرابعه. خلي بالك من دي. الثالثة والرابعة عند الإمام هنا سرية ولا جهرية؟
سرية.
سرية، لأنه انتهى من إيه؟
من الأولى والثانية
اللي هي الجهرية. خلي بالك، ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته.
نعم.
أنا أدركت مع الإمام إيه؟
الأولى والثانية بالنسبة لي.
خلي بالك.
نعم.
أنا أدركت معي عشان الناس تبقى فاهمة جدا.
نعم.
أدركت معي الثالثة والرابعة.
نعم.
الثالثة والرابعة بقوا الأولى والثانية لي أنا.
نعم.
لي أنا. طيب، لما كانت الأولى، خلي بالك حضرتك، عندني والثانية عندني، هي الثالثة للإمام والرابعة عند الإمام، هي سرية عند الإمام وهي سرية عندنا.
نعم.
لأن إنما جعل الإمام
ليؤتم به.
هو ساكت يبقى أسكت.
نعم.
خدت الحضرة.
نعم.
طيب، أنا قمت أجيب بقى ما بقي من الصلاة
الثالثة والرابعة،
أنا فاتني من معاه إيه؟
ركعتين.
الأولى والثانية.
نعم.
لا، ما يبقوش عنده أولى وثانية. ما يبقوش إيه؟
أولى وثانية.
ده والثالثة والرابعة بالنسبة لي
على اعتبار أن أنا بكمل أو بكمل.
تماما. نعم. طيب، والثالثة والرابعة عندي بقوا سرية ولا جهرية؟
سرية.
الأصل هو السرية.
نعم.
فلا أجهر.
نعم.
خلي بالك من الحتة دي.
نعم.
يبقى ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته.
نعم.
طيب وما يقضيه هو آخر صلاته. وضحت صورة سيد محمد؟
واضح.
تماما أوضح أكثر من كده ولا
كده؟ واضح واضح
بمعنى أوضح واضح. نعم. إذا قام الشخص عشان يقضي ركعتين الأخرتين يا أستاذ محمد فلا يجهر فيهما وهذا هو الصواب.
نعم.
لأن احنا قلنا ركعتين دول هم آخر الصلاة.
نعم.
لهذا الذي اتم بالإمام.
نعم.
وبما أن دي آخر الصلاة فآخر الصلاة في العشاء.
نعم.
بيبقى الأصل هي السري.
نعم.
طب أنا كنت خلف الإمام ما قريتش لأن إنما جعل الإمام ليتم به لأن الإمام كان في الثالثة سرية بالنسبة له والرابعة سرية بالنسبة له وأنا مؤتمن وأنا بالنسبة للإمام هذا لابد وأن أتبعه إنما جعل الإمام ليتم به
فلا تختلف.
عشان ألخصها للناس مرة تانية يا جماعة أنا بصلي بالنسبة مثلا صلاة العشاء جه واحد وراي لحقني في الدرج في الركعة
الثالثة والرابعة
والرابعة يعمل إيه خلاص أول ما صلى الثالثة والرابعة اللي أدركهم معايا خدت بال دول أول صلاته هيصلهم إيه سريتين.
نعم.
لأن الإمام هنا ما
بيغارش. نعم.
هم بالنسبة له ثالثة ورابعة.
نعم.
طيب الركعتين اللي فاتوني دول آخر صلاتي دول آخر صلاتي مش أول صلاتي آخر صلاتي الأصل فيهم إيه السرية وليس الجهرية.
نعم.
خلاص يا شيخ محمد
بارك الله فيكم. واضح دكتور تبقى في جوابتنا ثلاث دقائق هل نستطيع أن نجيب على هذا السؤال الفرق بين الطلاق السني والبدعي؟
لا لا لا, 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 لا.
إذن أيها السادة الحلقة
ممكن نتكلم انتهى. في نصح عامة بقى على أساس برضو من
نعم.
ثلاث دقائق ما نقولش طيب. كان في واحد دائما لي ثلاث وخرج نص لسان
هل في هذا السؤال نستطيع أن نجيب هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة؟
سؤال
يعني صورة
سؤال هل الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة
يعطيان
من الزكاة؟ نعم بس بضابط
ما هو؟
لا يكون الضابط عاطفي ولا وجداني على الإطلاق. الضابط أن تكون من المستحقين للزكاة.
نعم.
بمعنى آخر أن تكون من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة النساء في الآية رقم 60.
نعم.
من باب قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره.
نعم.
فإن كانت فقيرتين طبعا تعطيان من مال الزكاة ولا بأس بذلك على الإطلاق ولأن نفق عليهما ليست واجبة
دكتور
تحت امر
بارك الله فيكم
تسلم
تحياتي لك
اشكرك
على
الاهتمام نحبك في الله سبحانه
ربنا يرفع قدرك ونحمد لك هذه الحلقه وهذا الانضمام اذا هذه الحلقه يا استاذ كما تابعتم جاءت على النحو التالي حاولنا في الجزء الاول ان نعالج هذه الظاهره المتفشيه من خلال عرض المؤشرات والاعراض ايضا والنتائج والتوصيات حيال هذه الازمه القائمه وهي قضيه أخذ قرار بقتل النفس الانتحار كما يحبون يعني أن يعبرون عن ذلك حتى ولو حذفت الحلقة من على يوتيوب هذا هو التعبير الواضح والصريح في ذلك دكتور والأجد له بديل يعني حقيقة ثم انتقلنا بعد ذلك في الحلقة إلى ما كان من بيان الأزهر الشريف وختاما ببعض الفتاوى المهمة التي وردت على السنة السادة المشاهدين وكتاباتهم تحياتي إليكم تحياتي لك دكتور مرة أخرى
أشكر لك
هذا الانضمام ونرجو أن نكون قد أثقلنا عليكم
لا شرف شرف وسعادة شرف وسعادة
رقم منا لكل الزملاء من فريق العمل أما عن حضراتكم أيها السادة دائما تعلمون أن حبي لحضراتكم سيبقى سرا بين القلم والورق يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.